صدق الله العلي العظيم.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى، هذا ما لا يدركه وصف وشعور.
يا الله
إني سعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
يا الله
إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. كنت أسير الحيرة أحمل قلبا تام، كان الصمت مخيفا قبل كلام الله، فإذا بالرحمن قريب يسأله الحائر فيجيب، أشهد أن لا رب ولا معبود سواه.
يا الله
سعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
يا الله
إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
رجال
من بلاد فارس. ترجمنا إلى العربية رائد دباب، الهندسة الصوتية محمد ساور، الإخراج الفني علي رضا عزيزي. عنوان هذه الحلقة: زكريا الرازي القسم الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأحباء في كل مكان. تحية لكم طيبة، وأنتم تتواصلون مع حلقة أخرى من مسلسل رجال من بلاد فارس. مستمعينا، نتناول شخصية إسلامية من إيران، وذلك لكي نتعرف على هذه الشخصيات وعلى مدى تأثيرها على واقع الحال الإسلامي. أما اليوم فسنتعرف على شخصية علمية من هذا البلد الإسلامي العريق، ألا وهو زكريا الرازي. بكم مستمعينا، هو أبو بكر محمد بن يحيى بن زكريا الرازي، عالم وطبيب من إيران، ولد في مدينة الري بجنوب العاصمة الحالية طهران، وهو أحد أعظم أطباء الإنسانية كما وصفته المستشرقة الألمانية زيجريد هونكا أو سيجريد هونغ، المعروفة بكتاباتها في مجال الدراسات الدينية، والحائزة على شهادة الدكتوراه في عام 1941 ميلادي. فقد وصفته في كتابها شمس الله تسطع على الغرب، حيث ألف كتاب الحاوي في الطب. وكان الرازي يضم كل المعارف الطبية منذ أيام الإغريق حتى عام 925 للميلاد، وظل المرجع الطبي الرئيسي في أوروبا لمدة 400 عام بعد ذلك التاريخ. درس الرياضيات والطب والفلسفة والفلك والكيمياء والمنطق والأدب في الري. اشتهر الرازي وأجاب البلاد وعمل رئيسا لمستشفى، وله الكثير من الرسائل في شتى مجالات الأمراض، وكتب في كل فروع الطب والمعرفة في ذلك العصر، وقد ترجم بعضها إلى اللاتينية لتستمر المراجع الرئيسية في الطب حتى القرن السابع عشر. ومن أعظم كتبه تاريخ الطب، وكتاب المنصور في الطب، وكتاب الأدوية المفردة، والذي يتضمن الوصفة الدقيقة لتشريح أعضاء الجسم. هو أول من ابتكر خيوط الجراحة وصنع المراهم، وله مؤلفات في الصيدلة ساهمت في تقدم علم العقاقير، وله 200 كتاب ومقال في مختلف جوانب العلوم. أما الآن مستمعينا، فلنتوجه إلى جانب من جوانب حياة هذا العالم الفذ، وإلى كيفية تعامله مع الناس والحياة، آملين أن نكون عند حسن ظنكم. تابعونا بعد لحظات.
أبي العزيز، أقسم بالله عليك أن تفعل شيئا، فولدي بات على حافة الموت، انظر إليه سيموت من الحمى.
كفاك ثرثرة يا نرجس، أتريدينني أن أخذه إلى الطبيب؟ إذا ما فائدة وجودي هنا؟ انهضي وسخني عشب العنقاء ذاك.
أي عشب تقصد يا أبي؟
ماذا تعنين بأي عشب؟ هل أصابك الصمم؟ قلت عشب العنقاء.
لقد نفد عندنا منذ أسابيع يا أبي.
نفد؟
نعم.
ما هذا الهراء؟ انظري داخل العلبة علّه يكون القليل منه. انظري بدقة.
إنه خال تماما يا أبي.
لا إله.
وإن كنت لا تصدقني فانظر بنفسك، العلبة خالية بالكامل، انظر.
عجبا، كيف فاتني ذلك؟
لقد نفدت أكثر الأعشاب لدينا، وها هو حال ابني كما ترى، قد أصبح من سيء إلى أسوأ، حبذا لو هرعنا به إلى أبي.
إن كل بأساتي من ذلك الطبيب اللعين، أجل، كلها منه وحده، فهو الذي سبب بإغلاق دكاني. نعم، هو مأساتي، هو الذي حرض الناس لنبذ طبابتي وعدم مراجعتي.
أرجوك يا أبي،
إن لم يكن هنالك مريض فكيف أحصل على المال لإدارة بيتي؟ وكيف سأقنع جعفر المعتوه ليذهب إلى الشعاب والوديان بحثا وراء الأعشاب الطبية؟ يا ويلي، يا ويلي، لقد وصلت بي الأمور إلى درجة لا أجد الدواء لأهل بيتي أيضا. ألا لعنة الله عليك يا جعفر؟ ولماذا جعفر؟ بل لعنة الله عليك يا رازي على ذريتك التي خلفت.
أبي، هل اللعن والطعن سيغير الأمور؟ أليس من الأفضل أن تفكر جادا بإنقاذ ابني وهو بين يدي؟
ماذا تعنين بهذا الكلام يا نرجس؟ ماذا تعنين بهذا الكلام؟ وكأنني أستغل هذه الفرصة لأخفف عن نفسي بلوم ذلك الرجل اللعين الساحر. ألم أستخدم كل أنواع الأعشاب التي قد تخفف الوجع والمرض عن ابنك وحفيدي أيضا؟ أخشى أن تفكري كالآخرين وتتهميني في نفسك بأنني أقصر بحق مرضاي ولا أعرف من الطبابة أي شيء.
أرجوك،
لماذا أصابك الصمم؟ هيا هاتي ما في جعبتك، هيا، على الأقل سأعرف إن كانت ابنتي الوحيدة معي أم علي. هيا.
وما الفائدة من كل هذا يا أبي؟ ها أنت ترى بأمي عينيك. هون عليك يا بني، هون عليك، فدتك أمك، هون فما باليد حيلة.
أنت أيضا هوني عليك يا بني،
على مرضي فدتك أمك.
أنت أيضا هوني عليك يا بني. لما كل هذا التشاؤم؟ أهو أول طفل يمرض؟ ألم تمرضي أنت في الصغر؟ وهذا حاله كحال بقية أقرانه من الأطفال. سأوفر له دواء حتما ويتحسن. فلما كل هذا الزعيق والنعيق؟
إذا لماذا لا تحرك ساكنا؟ لماذا لا تفعل شيئا؟ خطف لون الولد من شدة الحمى والألم، أخشى عليه الهلاك وهو في حضني.
يا الله يا الله، علي توفير الدواء.
أفي هذا الوقت المتأخر من الليل؟ ممن تريد أن تحصل على الدواء في وقت متأخر كهذا؟
ممن؟ أوف أوف، ألا لعنك الله يا جعفر؟ انظر كيف غلقت علي كل الأبواب.
وما ذنب جعفر يا أبي العزيز؟ لقد كان لك وفيا إلى آخر لحظة، والحق يقال أنت الذي قطعت عنه مال أتعابه حتى أضنته الحاجة والعوز. هل يجب عليه أن يجوع عائلته لأجلنا نحن؟
ويحك يا بني، حق من قال إلا الدنيا حظوظ. انظري كيف تدافعين عنه عند أبيك، وهل كان يموت إذا ما صبر علينا لبضعة أيام فقط؟ لبضعة أيام كان عليه أن يفضحني أمام جميع أهل الري. ثم هل عاودني مريض للمداواة حتى أدفع له بأتعابه؟ ماذا أقول فيك يا رازي؟ وهذا ابنك قد ضيق علي مصدر رزقي بعد كل هذه السنين، ماذا أقول؟
أبي العزيز، ماذا لو رجعنا نحن أيضا عيادته كسائر الناس؟ فأكثر الجيران يمدحون علاجه للأمراض، عسى أن يكون سببا في شفاء حفيدك هذا. يا إلهي،
ولم لا؟ الحق ما تقولين، لا ضير في نزهة أيضا، ونزور بعدها بعض الجيران أيضا. ما رأيك؟ ها؟
ماذا تقول؟
هل جننت يا بني؟ ألا تخجلين من لحية البيضاء هذه؟ أبعد عمر مديد من الطبابة بين الناس تتجرئين وتقترحين علي أمرا كهذا؟ ألا تخجلين حقا؟ ثم ماذا سيقول عن الناس؟ أتريدين أن يسخروا من أبيك ويهمسوا بأنني استسلمت أمام الرازي وعجزت عن طبابة أهل بيتي أيضا؟ وأما ابنك هذا فسوف يبرأ من هذا المرض، مجرد برد لا غير يا بني. سأغني له بعض الأعشاب للسلام، ولا حاجة لنا بهذه الترهات التي ذكرتي. لو جلب لي جعفر الأعشاب وتحمل قليلا لما كنت على هذه الحال الآن. لعنة الله عليك. هيا 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 انهضي وهاتي لي قدح الماء. يا إلهي، الدنيا تدور من حولي. أسعفيني بشربة ماء.
اللهم ادفع البلاء، اللهم ادفع البلاء. ابتليت بمرض ابني فزاد عليه أبي أيضا. رحمك يا رب، رحمك. لعن الله زوجي الذي هجرني وتركني مع ابنه. اللهم لا تغفر ذنبه يوم تغفر الذنوب.
أسرع يا فتاة، فأنا أشعر بالدوار والغثيان. يا إلهي، ما هذا الذي صنعت بنفسي؟
تفضل،
كل جوارحي تتجه. أسرع يا أبي.
تفضل تفضل يا أبي، هذا هو الماء. هيا اشرب، هيا اشرب. هنيئا مريئا. أبتا، ألم يكن من الأفضل أن تفكر في صحتك قليلا بعد هذا العمر من الطبابة للناس؟
خذي، أولا خذي القدع، استخدمت كل ما غلبت من الأعشاب ولكن دون جدوى، وغدا يومي خيرا من غدي.
لا تذكر ما قلت للآخرين فتسوء الأمور أكثر مما عليه نحن الآن.
ماذا تقولين يا هذا؟ أي أمور؟ ما الذي ينقصنا لتتذبلي هكذا؟
بل قل من الذي بقي لنا؟ الكرامة؟ الاحترام؟ أم ثقة الآخرين؟
كفاك جدلا مع أبيك العجوز، لا تجادليني أكثر من هذا. أجل، الحق معك يا بني، هل هذا يرضيك لتصمتي قليلا؟
حسن يا أبي.
نعم الحق،
لا أتكلم
معك
بعد الآن.
كان علي أن أذهب إلى عيادة هذا الشاب من قبل لأفضح ألاعيبه أمام الناس.
يا إلهي يا إلهي،
كفى صبرا على هذا الضيف، حان الوقت للانتقام من هذا الساحر اللعين.
ولكن يا أبي، لكن ذلك سوف يضرك أكثر من قبل ويسقطك من عيون الناس أكثر، فهم يرجحونه عليك يا أبي، هل تفهمني؟
الناس، إنما الناس ينخدعون أسرع مما تظنين، فقد أغواهم هذا الشاب الرازي وخدعهم بألاعيبه. أعلم كيف سأتعامل مع هذا الأمر، علي أن أعيدهم إلى رشدهم.
أي رشد تقصد يا أبتي؟
أنسيت أنهم وقبل أن يذيع صيته بينهم كانوا ينعتونه بالساحر، ها؟ وأنه يستعين بكتب السحرة القدماء. فما الذي تغير الآن ليصبح على ما هو عليه الآن؟
تقول يا أبي؟
هذا ما يؤرقني يا بني. نعم هذا حسب، قد سكت عنه بما يكفي من الوقت، أقسم بالله إنني سأقلب أوضاعه غدا في الصباح الباكر. أليس الصبح بقريب يا أيها الرازي الخبير؟
بالله عليك يا أبي لا تفعل، أرجوك لا تفعل.
أخرسي يا بني، أحسبت أنني سأجرد السيف وأدعوه للمبارزة؟ كلا يا حمقاء، فهنالك ما هو أشد من السيف وقعا على هذا الصالون.
يا إلهي يا إلهي، كم أنت عنيد يا أبي، كم أنت عنيد.
هل ابنتكم ووليدها بخير يا شيخنا العزيز؟
أبوها طبيب ويعلم بحالها أفضل من الآخرين.
أتمنى ذلك إن شاء الله. على أي حال، يبدو أن حضرتك قدمت لأمر ما، تفضل وهات ما عندك، فطلابي ينتظرونني.
لا تتفاخر أيها الرازي، ولو كان الطبيب طبيبا حقا لانشغل في أمور مرضاه بدلا من أن يجمع حوله بعضا من العاطلين ليدعي أن لديه طلابا كما تفعل أنت.
أعتذر إن أسأت الأدب بحقك، تفضل وقل أمرك الذي جئتني من أجله.
أمري أنا؟ نعم، جئت لأقول لك لماذا تعتمد السحر والشعوذة في خداع الناس وتسميه طبابة؟ يصدقك البسطاء والسذج، إلى متى ستركن إلى الجن والعفريت والزعبلات؟ أنا جئتك لربما أعيدك إلى رشدك قبل فوات الأوان، ولعلي أتمكن من معالجتك.
أنت تعالجني؟
احفظ لسانك واحترم شيبتي.
ماذا قلت؟
ما معنى أنك تعالج هؤلاء البسطاء بالسحر والخزعبلات؟
ومن قال ذلك؟
وتنفرهم مني؟ ألا تخشى من يوم القيامة؟ ألا تخشى الصراط والحشر؟ إن كنت لا ترحم نفسك فارحم أرواح أجدادك التي لا تنفك تتعذب من تصرفاتك الصبيانية.
عجبا لك، عجبا لك. ما بك؟
ناولني قدحا من الماء.
ها هو الكوز قريب مني.
أشعر بالدوار.
هل تشعر بالغثيان؟
ماذا؟ ماذا غثيان؟ كوز الماء؟ لا 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 لا، أنا لا أشرب من هذا الكوز، أخشى أن يكون مسحورا بتعويذك.
لا بأس، لا بأس، لا بأس، خيرا تفعل، فإن الماء لا يجدي نفعا في حالتك هذه، بل أنت بحاجة إلى بعض السكينة والاستراحة وحسب. فمزاجك مضطرب ولا فائدة من الماء.
أنا أجهل اصطلاحات السحر والشعوذة، ولا أفقه ما ترمي إليه.
ماذا تقول؟
قد جئت لأقول لك كفاك تحريضا للناس.
أي تحريض يا رجل؟
إبعادهم عني، كن فاعل خير والله يرزقك ما تشاء.
أظن
لا دخل للظنون في هذا الأمر. الواقع أن الاحتيال بات يهدد مرضاي ورزقي، ولو استمر الأمر هكذا فسأضطر لفضح خزعبلاتك أمام الملأ.
لكنني لا أتقاضى أجرا من مرضاي، إنما إذا أحب دفع أجري فلا أمانع لا غير.
وهذا هو بيت القصيد، هذه هي العلة، هذا يدل على سذاجتك، ولأنك لا تثق بصحة نصائحك إلى هؤلاء البسطاء.
عجبا،
فتخشى حتى من المطالبة بأجرك.
لا،
وأجزم أنك تعلم بأن فعلك هذا سيؤثر على دخل بقية الأطباء في أنحاء هذا البلد.
عجب.
والأجرب من القطيع يصيب الصحيح منها بالجرب كما يقال. أتفهمني يا رازي؟
بل أفهم حفظ احترام مشيبك الأكثر.
الحمد لله الذي لم تنسك شعوذته آداب التعامل مع الآخرين. ليس من الأصول أن يأتي شاب حديث العهد بالطبابة ليبعد الناس عن طبيب لطالما داوى جرحهم وأنقذ أبناءهم من الهلاك والموت.
أعوذ بالله.
أجل، أعوذ بالله، بل أنا أيضا أعوذ بالله من أفعالك ومن استخفافك بالآخرين.
ماذا تقول يا رجل؟
وحرفة الطب
ما هذا الكلام؟
وعدم احترام آراء زملائك في الطبابة واحتيالك على السذج من الناس. إلى ما ترمي؟ الله أعلم.
نعم
والله أنا أتألم قلقا عليك.
علي؟
ناولني، ناولني الماء. هل أنت أطرش؟ ناولني الماء.
حسنا، لست بأطرش ولا أعمى، فقدح الماء أمامك وبإمكانك أن تشرب منه. ليتك هدأت قليلا لتخفف على قلبك وجوارحك فلا تصبح على هذه الحال.
أي حال تقصد يا رازي؟ ماذا تقول؟ أتبغي خداعي كبقية الناس البسطاء؟
لا.
لماذا لا تجيب؟ لو كنت من الحجر أيضا لنطقت.
أنت محق فيما تقول، فذلك ضرورة الكهل. إذ يصف جالينوس حالتك ب...
لم آتي إلى هذا المكان كي تسبعني لصائح الأغراب وهذه الخزعبلات.
ها؟
إنك سببت في قطع دخلي ودخلي عائلتي.
وما دخلي أنا؟
وإنك تعلم ذلك جيدا، فإن لم تضحد لأفعالك لأقولن للناس ما قلته لك في وجهي.
كلامك ليس
صحيح. كي يصحوا من غفلتهم واستغلالك لهم. أتمنى أن يصحوا من غفلتهم، وأرجو أن تعود إلى رشدك وتكف عن السحر والشعر.
أي سحر وشعر؟
وعلم أن تهديدي لك إنما يصب في مصلحتك.
مصلحتي؟
فتدارك الأمر قبل أن أجبر على الشكوى عند حاكم الري، عسى أن ينقذ الناس من شرك ويخلصنا منك.
إنما خلاصنا بيد الله يا أمير.
ما دمت تعلم ذلك يا رازي، فكف شرك عن الناس بوصفاتك العجيبة والغريبة والإخلال بصحة الناس.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
يبدو أنك تعي ما أقول. أحسنت، أثبت أنك من أهل الري وفيك بصيص أمل لترك الشعوذة.
لكنني يا شيخنا الكريم قد توصلت من خلال مطالعتي وتمحيصي إلى نتائج مؤثرة في معالجة الأمراض، وأسعى جاهدا لتعليم الشباب مكافحة الأمراض بشكل حديث.
لا تحدثني عن مطالعتك، فهذا لن يجلب إلى عيادتي المرضى. أفهمتني أم لا؟
إن شاء الله.
إذن لو أنك اعترفت بخطئك.
أخ، ماذا بك؟
أخ، رأسي.
ما بك؟
رأسي يؤلمني، عليك أن تفكر بحل عاجل. آه يا رأسي،
أرجو
حلي هذا الصداع. على أي حال لا تحملني ما لا طاقة لي به.
أرجو.
أفهمت؟
أرجو من الله.
يا الله،
أرجو من الله أن يكون قول لسانك كمكنون قلبك.
أتبرح من مكانك لتجيبني هذا الجواب؟
بل نهضت لأن طلابي في انتظار لمعالجة أحد المرضى.
لا بأس، يبدو أن الحديث معك لا يفضي إلا لصداع الرأس.
الصداع مؤقت ويزول عنك شرط أن تعيد النظر فيما تتناوله.
اذهب، اذهب عني، اذهب وتابع شغلك يا فتاة. لم يبق سوى أن تتدخل في أمر ما أتناول أنا أيضا. فكر مليا بما قلته لك. سنون عديدة وأنا أعالج هؤلاء القوم.
حسنا،
فأظنني أعرف كيف أعالج نفسي، وأظن أن استئصالك هو الحل الأمثل لنجاة الناس.
أستميحك عذرا، إن هذه الجملة الأخيرة إنما تنب عن واقع إحساسك نحوي. على أي حال، في أمان الله، لكل علة دواء إلا الجهل فلا دواء له.
ماذا قلت؟ لا تبتعد.
هذا ما أقوله.
عد إلى هنا ولا تبتعد، سأريك من هو الجاهل. أخ رأسي، لقد زاد الألم في رأسي. ألا لعنة الله عليك يا جعفر، أجبرتني أن أذهب بنفسي إلى الجبال للبحث عن الأعشاب، لأذهب حالا لعلي أحصل على بعض الأعشاب.
وهكذا مستمعين الكرام في كل مكان، نأتي إلى نهاية الجزء الأول في هذه الحلقة، ونستمر إن شاء الله مع حضراتكم في الحلقة القادمة من مسلسلكم التمثيلي رجال من بلاد فارس. وتعرفنا في هذه الحلقة وفي هذا الجزء على حياة العالم المسلم الإيراني أبي بكر ابن يحيى بن زكريا الرازي. فحتى الحلقة القادمة نستودعكم الله، والسلام عليكم.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، علي حيدر، مصطفى محمود، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ميسون شولي، سعدية الشيبي، ومنار عبد الجبار. رجال
من بلاد فارس،
من إخراج كريم حسن.
لن تبلغ طول جبال الأرض وأصلك بعض تراب، وحضورك لون غياب واستيقاظك حين مآب.
لن تبلغ طول جبال الأرض وأصلك بعض تراب، وحضورك لون غياب واستيقاظك حينما
ونهاية أمرك في شبرين، وطريقك مسدود البابين. ونهاية أمرك في شبرين، وطريقك مسدود البابين.
فعلى ما الكبر وأنت رهين الضعف رهين حساب، فعلى ما الكبر وأنت رهين الضعف رهين حساب. ما شأنك حتى تعبده وتقيم الكون وتقعده؟ إن شب غرور وتعلى قام الإنصاف وأخمده.
ما شأنك حتى تعبده وتقيم الكون وتقعده؟ إن شب غرور وتعلى قام الإنصاف وأخمده. الله الله يا ناسي أن المتواضع للناس، الله الله يا ناسي أن المتواضع للناس
حين الميزان أرجح إنسان.
قدر الرحمن على المتكبر تصغره الأقدار،
كي يعلم أن الله كبير منتقم جبار.
قدر الرحمن على المتكبر تصغره الأقدار،
كي يعلم أن الله كبير منتقم جبار.
وهنا تأريخ بين يديك، فتأمله بالله عليك.
وهنا تاريخ بين يديك، فتأمله بالله عليك.
كل عروش الجبروت انهارت مثل هشيم النار، كل عروش الجبروت انهارت مثل هشيم النار. ولربك تبقى حكمته، قامت بالعدل حكومته. ما بدا الكبر على أرض إلا والذل نهايته.
ولربك تبقى حكمته، قامت بالعدل حكومته. ما بدا الكبر على أرض إلا والذل نهايته.
الله الله قد جلى أن يهمل جبارا كلا،
الله الله قد جلى أن يهمل جبارا كلا.
فانظر واختار بين الأقدار.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
في رحاب الدوحة العلوية.
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام،
وإطلالة على بنائه التربوي
وعطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية الإيمان أيها الأخوة والأخوات، ويسرنا أن نقدم لكم حلقة جديدة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية. فإلى هذه الرحاب المقدسة نتوجه بعد قليل. علي والقرآن. أيها الكرام، قال الله تباركت أسماؤه في الآية 9 من سورة الحشر المباركة: بسم الله الرحمن الرحيم، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. صدق الله العلي العظيم. وقد روى الحافظ الحسكاني الحنفي المذهب في الجزء الثاني من كتابه الموسوم بشواهد التنزيل، قال إن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فشكى إليه الجوع، فبعث صلى الله عليه وآله إلى بيوت أزواجه، فقلنا ما عندنا إلا الماء، فقال صلوات الله عليه: من لهذا هذه الليلة؟ فقال علي عليه السلام: أنا يا رسول الله. فأتى علي عليه السلام فاطمة الزهراء سلام الله عليها فأعلمها، فقالت: ما عندنا إلا قوت الصبية، ولكن نؤثر به ضيفنا. فقال علي عليه السلام: نومي الصبية وأنا أطفئ للضيف السراج. ففعلت وعش الضيف. فلما أصبح أنزل الله عليهم هذه الآية. وروى الحافظ الحسكاني أيضا عن عبد الله بن عباس قال: نزل قوله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، في علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام. فهنيئا لآل المصطفى وعترته الأطهار هذه المنقبة السامية. عطاءات فكرية. أيها الأخوة والأخوات، كما حدد الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام أبعاد التوحيد وحقيقته، أعطى عليه السلام التحديد الموضوعي الشامل للنبوة والرسالة، مبينا فلسفتها وأهدافها، وموضحا أن اللطف الإلهي بالعباد اقتضى إرسال الأنبياء عليهم السلام إلى الناس ليأخذوا بأيديهم إلى حيث الهدى والرشاد وسبيل الحق، بعد أن تنكروا لعهد الله إليهم وخرجوا من مقتضى الفطرة التي فطرهم الله تعالى عليها. وهنا يقول عليه السلام: واصطفى سبحانه من ولده، أي من ولد آدم، أنبياء أخذ على الوحي ميثاقهم وعلى تبليغ الرسالة أمانتهم، لما بدل أكثر خلقه عهد الله إليهم فجهلوا حقه واتخذوا الأنداد معه، واجتالتهم الشياطين عن معرفته واقتطعتهم عن عبادته، فبعث فيهم رسله وواتر إليهم أنبياءه ليستأدوهم ميثاق فطرته ويذكروهم منسي نعمته ويحتج عليهم بالتبليغ، ويثير لهم دفائن العقول ويروهم الآيات المقدرة من سقف فوقهم مرفوع ومهاد تحتهم موضوع ومعايش تحييهم وآجال تفنيهم وأوصاب تهرمهم وأحداث تتابع عليهم. ولم يخل سبحانه خلقه من نبي مرسل أو كتاب منزل أو حجة لازمة أو محجة قائمة، رسل لا تقصر بهم قلة عددهم ولا كثرة المكذبين لهم من سابق سمي له من بعده أو غابر عرفه من قبله. على ذلك نسلت القرون ومضت الدهور وسلفت الآباء وخلفت الأبناء. ويواصل إمام المتقين في الخطبة الأولى من نهج البلاغة بالحديث عن الرسالة والنبوة قائلا: إلى أن بعث الله سبحانه محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله لإنجاز عدته وتمام نبوته، مأخوذا على النبيين ميثاقه، مشهورة سماته، كريما ميلاده، وأهل الأرض يومئذ ملل متفرقة وأهواء منتشرة وطوائف متشتتة، بين مشبه لله بخلقه أو ملحد في اسمه أو مشير إلى غيره، فهداهم به من الضلالة وأنقذهم بمكانه من الجهالة. وفي النص رقم 144 من النهج الشريف يقول الإمام علي عليه السلام: بعث الله رسله بما خصهم به من وحيه وجعلهم حجة له على خلقه، لئلا تجب الحجة لهم بترك الإعذار إليهم، فدعاهم بلسان الصدق إلى سبيل الحق. وعن الرسالة الخاتمة التي جاء بها سيد الأنبياء والمرسلين يقول باب مدينة العلم في النص رقم 147 من النهج الشريف: فبعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالحق ليخرج عباده من عبادة الأوثان إلى عبادته، ومن طاعة الشيطان إلى طاعته، بقرآن قد بينه وأحكمه ليعلم العباد ربهم، إذ جهلوه وليقروا به بعد أن جحدوه وليثبتوه بعد أن أنكروه. فتجلى سبحانه لهم في كتابه من غير أن يكونوا رأوه بما أراهم من قدرته، وخوفهم من سطوته، وكيف محق من محق بالمثلات، واحتصد من احتصد بالنقمات. نور من نور. أيها الأفاضل، روى سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي أفضل من خلق الله غيري، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وأبوهما خير منهما، وإن فاطمة سيدة نساء العالمين، ولو أن لفاطمة خيرا من علي لم أزوجها منه. وقد روى هذا الحديث الشريف نقلا عن أهل العامة الشيخ الفقيه المتكلم الجليل أبو الفتح محمد بن علي بن عثمان الكراجكي، المتوفى في سنة 449 هجري قمري، في رسالته الموسومة بالتفضيل. لازلتم حضرات المستمعين الأكارم وبرنامج في رحاب الدوحة العلوية الذي يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بعد فاصل قصير سنحل في محطة أخرى من محطات هذا البرنامج. في رحاب نهج البلاغة. حضرات المستمعين، في نهج البلاغة تتجلى دروس سامية للأخلاق العالية، فإمام المتقين ومن خلال خطبه المباركة يبين صفات المتقين، وفي إحدى تلك الخطب الشريفة يذكر للسائرين في طريق الحق ما يقرب من 100 صفة من صفات أهل التقوى بعبارات موجزة، بيد أنها غنية بكنوز المعارف، وأن من يسمع الكلام العلوي هذا يتراءى له أمير المؤمنين، وكأنه قد تربع لقرون على أريكة الإرشاد وتربية النفوس وتدريس الأخلاق. يحدثنا التاريخ أن أحد أصحابه وهو همام قد طلب منه سلام الله عليه أن يصف له المتقين، فأشفق الإمام عليه السلام أول الأمر عليه، لكن بعد إصرار همام أخذ سيد الأتقياء يبين صفاتهم. كل هذا وهمام يسمع، لكن المفاجأة كل المفاجأة كانت عندما راح همام يصيح صيحة الموت ويقع على الأرض مفارقا الحياة. أجل، هكذا ينفذ الكلام في النفوس، لكن لا كل كلام، بل الكلام العلوي إنه حقا شيء لم نر له مثيلا. وسنسمعكم شذرات من مواعظه البليغة بعد أن نأخذكم معنا إلى روضة الشعر لنرى ما قال الشعراء في حق علي عليه السلام. علي في مرآة الشعر. من شعراء أهل البيت عليهم السلام أيها الكرام الشاعر أبو الحسن علاء الدين الشيخ علي بن الحسين الحلي، وهو عالم فاضل وأديب كامل. ولهذا الشاعر قصيدة في 56 بيتا يمدح بها مولانا أمير المؤمنين عليه السلام، وجاء في بعض أبياتها: يا من به كمل الدين الحنيف ولا إسلام من بعد وهن ميله عضدا، وصاحب النص في خم وقد رفع النبي على رغم العدا عضدا، أنت الذي اختارك الهادي البشير أخا، وما سواك ارتضى من بينهم أحدا، أنت الذي عجبت منه الملائك في بدر ومن بعدها إذ شاهدوا أحدا، ما فصل المجد دلبابا لذي شرف إلا وكان لمعناك البهيج ردا. شذرات من النهج. قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: تعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث، وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب، واستشفوا بنوره فإنه شفاء الصدور، وأحسنوا تلاوته فإنه أنفع القصص، وإن العالم العامل بغير علمه كالجاهل الحائر الذي لا يستفيق من جهله، بل الحجة عليه أعظم والحسرة له ألزم، وهو عند الله ألوم. ومن حكم إمام الأئمة سلام الله عليه: إذا أقبلت الدنيا على أحد أعارته محاسن غيره، وإذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه. وقال عليه السلام: إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكرا للقدرة عليه. وقال عليه السلام: يا ابن آدم، إذا رأيت ربك سبحانه يتابع عليك نعمه وأنت تعصيه فاحذره. وقال عليه السلام: ما أضمر أحد شيئا إلا ظهر في فلتات لسانه وصفحات وجهه. من المنظوم العلوي. أيها الأخوة والأخوات، ينسب للإمام علي عليه السلام هذه الأبيات: إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق لما به الصدر الرحيب، وأوطنت المكاره واستقرت وأرست في أماكنها الخطوب، أتاك على قنوط منك غوث يمن به اللطيف المستجيب، وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها فرج قريب. حضرات المستمعين الأفاضل، هكذا انتهت هذه الحلقة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية. إلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آيات لها أسماء. آيات لها أسماء، تبرك بالآيات الأعلام في كتاب الله العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول قبل الإنشاء والآخر بعد فناء الأشياء، وأفضل صلواته على خاتم الأنبياء وعلى آله الهداة الأمناء. أخوتنا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في تطلع آخر إلى آية الاصطفاء في سورة آل عمران، قوله عز من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، صدق الله العلي العظيم. وقد تبين لنا أن الاصطفاء هو أخذ صفوة الشيء وتخليصه مما يكدره، فهو قريب من معنى الاختيار، وينطبق من مقامات الولاية على مقام الإسلام. والاصطفاء في الآية المباركة يحمل فارقا يميزه عن غيره من الاصطفاء، فهو هنا ليس اصطفاء من العالمين، إنما هو اصطفاء على العالمين. وهذه نقطة ظريفة، حيث يفهم هذا الاصطفاء أنه نوع اختيار وتقديم لمن اصطفاهم الله على العالمين في أمور لا يشاركهم فيها غيرهم. فأصبح لدينا هنا أيها الإخوة الأعزة اصطفاءان، كما في قول الله جل وعلا في شأن السيدة المكرمة مريم عليه السلام: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. ففرقت الآية بين الاصطفاءين، وفي الآية التي نحن بصددها إخوتنا الأفاضل ذكر المصطفون آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران. وقد بلغ الحديث بنا إلى آل إبراهيم، فلنكمل بعد هذه الوقفة القصيرة. إخوة الإيمان، الآل والأهل عند العرب سواء، إلا أنهم استعملوا الآل في خاصة الإنسان والملحقين به ومن يؤول إليه أمره. وتختص كلمة الآل بالأشراف دون المجهولين والأمكنة والأزمنة، بخلاف كلمة الأهل، فيقال أهل الخياط مثلا، أو أهل زمن كذا وبلد كذا. والمراد بآل إبراهيم وآل عمران هم خاصتهما والملحقون بهما، فيختص ببعض الذرية الطيبة الطاهرة لا جميعها. أما آل إبراهيم عليه الصلاة والسلام فهم الطاهرون الطيبون من ذريته، إذ هو أبو الأنبياء جميعا بعد نوح، حيث لا نبي منذ إبراهيم إلا من نسله الطيب الخاص كإسماعيل وإسحاق ويعقوب وسائر الأنبياء من بني إسحاق عليهم السلام. وسيدهم وأعلاهم قدرا وأنبههم ذكرا هو محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، الذي هو مظهر لكمال الحق. وآله الطاهرون الذين يؤول أمرهم إليه صلى الله عليه وآله في الجهات التشريعية، حيث تبليغ الحق والكمالات الإنسانية، حيث مكارم الأخلاق،